أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، مع قرآننا الكريم، مع سفينة النجاة التي بها إن شاء الله تعالى نبلغ النجاة والفلاح والفوز في الآخرة إن شاء الله تعالى. القرآن هو حبل الله المتين، ونور الله المبين، والسراج المنير، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه. هذا هو القرآن. وكما ذكرت في اللقاء الفائت بفضل الله عز وجل، أننا مع القرآن نعيش في كل أحوالنا، مع كل مشاكلنا، مع كل نوازلنا، لا بد أن يكون لهذا الأمر بيانا نافعا شافيا كافيا من القرآن. ولذلك لم ننحو بعيدا ولم نذهب بعيدا عن موضوع القرآن والحياة الذي نعيشه في هذا البرنامج، الذي أسأل الله جل في علاه أن يكون نافعا لنا جميعا، وأن يكون في موازين حسناتنا، إنه ولي ذلك ومولاه. لم نذهب بعيدا حينما نتكلم عن قضية إخواننا في سوريا، وقد خصصنا اللقاء الفائت عن هذا الموضوع، ووعدنا حضراتكم بأن نستكمله في هذا اللقاء. وكان من المفترض أن يكون معنا أخانا الكريم دكتور ربيع الجنيدي والدكتور رائد كما كان معنا في اللقاء السابق، ولكن طرأ أمر عجيب، وهو أن أخانا دكتور ربيع الجنيدي كان في تجمع حول السفارة السورية، وتم القبض عليه من قبل السلطات المصرية. أكرر وأقول، تم القبض عليه من قبل السلطات المصرية منذ 3 أيام، وإلى الآن هو محجوز بأمر من النيابة في سجن طرى. وهذا أمر مستعجب مستغرب، وقد بذلنا بعض الجهد لنستوضح الأمر، ولم يصل إلينا إلى الآن أي إيضاح. وأنا أرسل من هذا المكان رسالة إلى الجهات المسؤولة وإلى القيادات السياسية، أن هذا أمرا لا يقبل بحال من الأحوال، لا سيما إن كان هناك تبييت أو هناك تفكير في ترحيل الأخ الكريم ومن معه إلى سوريا، فكأننا نلقي بهم إلى حتفهم، وهذا أمر جلي واضح. وأقول وأرسل هذه الرسالة وأكررها، أنه لا بد، إن لم نتمكن على الساحة الرسمية أن يكون الموقف واضحا جليا بدعم، لا لإخواننا، لأنفسنا، لأن سوريا جبهة تمثلنا كما بينا في اللقاء السابق، ونستكمل في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى. فأنا أقول وأكرر هذه الرسالة إلى الجهات المسؤولة، أن ينظر إلى هذا الأمر بنظرة تتفق مع الواجب الشرعي أولا، ثم مع الواجب الوطني الذي هو صمام أمن لمصرنا كما هو لسوريا. وهذه قضية لا تخفى على أحد، فأرجو أن يكون هناك موقفا مبينا لهذا الأمر ومجليا، وأن يكون لنا لقاء مع أخي دكتور ربيع الجنيدي في أقل مما نتصور، حتى لا يكون هناك وهم أو تدخل في غير محله لا نقبله ولا يقبله الله منا. أسأل الله عز وجل أن يرشدنا إلى ما يجب أن يكون عليه، وهذا أمر حقيقة أرى أنه قد يضعنا في موقف من الخزي بمكان. فأسأل الله أن يبصر المسؤولين بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، إنها ولي ذلك ومولاه. وإن كان قد غاب عنا الضيفان الكريمان اللذان كان معي في اللقاء السابق، فقد نفعنا الله عز وجل بوجود أخ كريم ورجل له باع في الساحة السياسية العملية السورية، وهو الأخ الكريم الدكتور أسامة الملوحي حفظه الله تعالى. مرحبا بك أبا أحمد، كما ذكرت وأسماء أخرى، ولكن أنا أقول أبا أحمد لأني يعني أيضا أكنى بأبي أحمد. فمرحبا بك وحياكم الله في داركم وفي بلدكم وفي قناتكم ومع إخوانكم وأخواتكم، حياكم الله. الدكتور أسامة هو رئيس المكتب السياسي لهيئة الإنقاذ السورية، وأيضا إن أذن لي أن أقول أنه مصنف من قبل بعض الهيئات التي تصنف سياسيات معينة بأنه مصنف السادس في معاداة السامية، أي معاداة اليهودية. فله كتابات وله متابعات وله تعقبات على الساحة الدولية والسياسية حول اليهود وما يدور في كواليسهم ومن ورائهم وفي مخططاتهم. دكتور أسامة، الحقيقة يعني أحزنني جدا حقيقة ما آل إليه الأمر مع الدكتور ربيع، ويعني أنا أعلم إخواننا المشاهدين بأن معرفتي بالدكتور ربيع جاءت عن طريق حضرتك، وهذا أمر يعني إن شاء الله تعالى أعدك بنيابة عن شعب مصر وعن مسؤولين أيضا لما نعلم عنهم من يعني إن شاء الله حرص على الخير لمصر وللأمة بأسرها، أن هذا الأمر سيكون له حلا قريبا إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
إن كان حضرتك تود أن توجه أي رسالة أو أي نداء بخصوص هذا الأمر فعلى الرحب والسعة، نحن نستمع ونسعد بما توجهه إن شاء الله.
حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبيه وبعد. أنا يشرفني أن أظهر على شاشة قناة الناس، هذه الشاشة الربانية، شاشة الوجوه المتوضئة والأفكار الوضيئة، فيما يتعلق بما حدث للشيخ ربيع الجنيدي. الأمر الحقيقة يخصني يعني بطريقة مركبة. يعني هذا الرجل المجاهد يعني الذي جاهد في سوريا وكان مع الثوار لبضعة أشهر خلت، هذا الرجل أيضا قام عندما خرج من سوريا قام معي بجهود يعني كبيرة جدا، جبنا مصر شمالا وجنوبا لنوصل صوت الثوار الربانيين السوريين إلى أهلنا في مصر، وبفضل الله تبارك وتعالى تمكننا من نشر صوت الثورة السورية المباركة إلى كل مكان في مصر، وحققنا في ذلك ما طلبه منا الثوار، أن نوصل لمصر الكنانة وللمصريين قولا واحدا أن هذه الثورة السورية المباركة هي ثورة مصرية قبل أن تكون ثورة سورية. وسنوضح إن شاء الله في تفاصيل كثيرة كيف أن هذه الثورة تعني المصريين يعني والمصريون معنيون بها كما هم السوريون. في حقيقة الأمر ما جرى في الأيام القليلة التي مضت فيما يخص الشيخ ربيع الجنيدي والإخوة الذين معه، في هناك أمور حدثت تدل على أمر نسأل الله عز وجل أن يجنب مصر، أن يعني أن يكون الأمر فيه تفاقم في المستقبل، لأن هناك تيارا يعني لاحظنا أنه يفتخر وهو معجب باستمرار بشار السفاح لمدة سنة وتجاوز السفاح هذه السنة، وهو في اعتقادهم صامد ممسك بما يسمى بهيبة الدولة، وممسك بزمام الأمور ويمنع الفوضى، ولا يعلمون أن ذلك وهم خطير، أن تجلس على تل من الجماجم وتقول أنا مسيطر وأنا لي هيبة، هيبة للدولة واستقرار للبلد. هذا التل من الجماجم من خلفه ملايين من الذين أقسموا أمام الشهيد وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، أقسموا أمامه ليثأروا الثأر الرباني، يثأروا من القتلة، يثأروا لدم الشهيد، وقالوها بلهجة عامية سورية دائما نسمعها، يقولون دم الشهيد ما نسيانينه، دم الشهيد ما نسيانينه. ألفاظ عجيبة رائعة رائعة جمعت اليوم النسيج السوري، لا كما يظن البعض أن هناك تفتت في النسيج السوري، هناك في النسيج السوري بضعة خيوط مندسة، خيوط سامة، خيوط مؤذية لهذا النسيج، وسينتزعها الشعب السوري المسلم البطل الشجاع، سينتزع هذه الخيوط إلى الأبد بإذن الله تبارك وتعالى. فيما يخص الشيخ ربيع الجنيدي، هذا المجاهد جاهد في أرض الشام الشريف، وعندما خرج كان له دور رائع معي في نشر صوت الثورة السورية المباركة وتوضيح الأمور لكل المصريين شمالا وجنوبا شرقا وغربا. أمر آخر، اكتشفنا أن هناك ضمن الشرطة المصرية كلمات ظننا أنها قد يعني خف ذكرها وخف أثرها، وهي أنه عبد المأمور. كنا ندخل مثلا إلى القسم، قسم الشرطة الذي يعني احتجز فيه الإخوة في الأيام الأولى في اليوم الأول، وكان الحجز يعني لا يليق بالحيوان، هذا بلا شك، وهذه أيضا لفتة يجب على الإخوة المصريين أن يعلموا أن الحجز في السجون لا يقبل به حتى الحيوان. فعندما قلنا للمأمور أو للضباط، قلنا لهم هؤلاء ثوار سوريون، ونسألكم بالله أن لا تهينوا الثوار السوريين، لأن الشعب من خلفهم شعب منتفض يرى ما تفعلون، فلا توجهوا الإهانة للثورة السورية المباركة، وضعوهم في مكان أفضل، ضعوهم في غرف أفضل. يا أخي، هؤلاء ضحية تآمر من قبل أجهزة مخابرات تعمل داخل السفارة السورية، فبركت لهم أمرا وأعدت أمورا وقائمة أعدتها بليل بالاتفاق مع بعض الأشخاص من الأمن المصري، ونفذت ذلك باحتراف، ونفذوا ذلك باحتراف. يعني قلنا لهم هؤلاء لن يهربوا إلى أي مكان، فانزعوا الأغلال من أيديهم، ضعوهم في غرفة تليق بهم وتليق بأنهم رجال متوضئون مصلون للذين يقيمون الصلاة، ضعوهم في أماكن يعني لا يوجد فيها نجاسة، لا يوجد فيها كذا. ولكن الجواب كان أنا عبد المأمور. هذه الكلمة يعني كلمة بغيضة، أنت عبد لله تبارك وتعالى ولست عبدا للمأمور، ويجب على هذه الكلمة أن تحارب من قبل يعني القنوات الربانية مثل قناتكم، أن تنبه أن هذه الكلمة لا تليق، أنت عبد لله فقط، ولا معصية لمخلوق ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن الأمر يعني واضح، هذه العبارة يجب أن تستأصل من ألفاظ البوليس المصري أو الشرطة المصرية، سمعناها كثيرا ويقول لك أنا عبد المأمور. يا أخي أنت عبد لله.
إن كان لنا كلمة فهي الاعتذار عن بعض ما قد يكون بدرة، ولكن أنا أؤكد لحضرتك أن الشعب المصري بما فيه من مسؤولين هم حملة عاتق أمانة الأمة، ولذلك أنا أكرر ندائي إلى المسؤولين أن يستجيبوا لهذا النداء ويعجلوا بالبت في أمر إخواننا وإطلاق سراحهم على النحو الذي يتناسب مع مسؤولية مصر نحو الأمة العربية بأسرها. أنا أؤكد لحضرتك أن ده إن شاء الله
إن شاء الله
سيكون أمر ليس ببعيد. وأنا حريص الحقيقة على نفع إخواننا بوجود حضرتك معي في هذا اللقاء. وكما علمت حضرتك أن اللقاء متعلق بالقرآن والحياة، فالقرآن يعطينا حلول لكل ما يمكن أن نتصور من مشاكل في حياتنا، هذا واقع نثبته بالوقائع الحية. والله عز وجل قد قال في موطنين في كتابه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال في الموطن الآخر: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فواقع الأمة جسد واحد، هذا ما نود أن نتكلم عنه، ولكن بعد أن نعيش مع هذا التقرير حول آراء بعض المصريين حول قضية إخواننا في سوريا، فنعيش مع التقرير ثم نستكمل إن شاء الله تعالى مع الدكتور أسامة.
أوجه كلمة أول حاجة للمجاهدين، أقول لهم: وما الجهاد إلا نصر أو استشهاد. حرب دلوقتي حرب على الإسلام، مش حرب على بلد أو معتقدات، يعني حاولوا يثبتوا ويرجعوا لله سبحانه وتعالى، ده أول حاجة، لأن زي ما احنا شايفين دول عربية متخاذلة جدا في الموقف.
قال لهم: ربنا يعينكم بأمانة الله، يعني الواحد أي منظر بيشوفه يعني بيتخنق خنقة، بس هنعمل إيه يعني، ربنا يعينكم.
قول إن شاء الله بإذن الله الشعب السوري منصور بإذن الله، وانتصر بإذن الله على الطاغية السفاح بشار الأسد بإذن الله.
أقول لهم طبعا يعني معكم الله سبحانه وتعالى في الأول وفي الآخر، وأن الله سبحانه وتعالى وأن النصر قريب بإذن الله، وأنه لا بد أن يأتي يوم على الظلم وأن يرحل ويزول.
أقول لهم: ربنا معاكم واصبروا على اللي انتوا فيه، وإن شاء الله فرج ربنا قريب وتقدروا تنتصروا على الطغية بشار الأسد.
والحسب الله ونعم الوكيل في بشار، وربنا ان شاء الله يكون نهايته اوحش من نهايه قذافي.
هو ربنا يكون معهم في اللي بيحصل، ويعني الحاجات اللي بتحصل لهم، وربنا يصبرهم زي ما صبرنا في مصر وصبر ليبيا.
هذا هو العلم، وهي كلمه واحده، يعني انا بحمل كل رساء لكل ام وكل قطره دم نزلت في سبيل الحريه في سبيل الكرامه والشرف، وأبشرهم بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
لا ربنا يعينك، ويعني الحمد لله أن الستات في مصر وفي العرب مؤمنين يعني بيصبروا.
ربنا صبرها، وإن شاء الله ربنا يجيب حقهم يعني وياخد طار من بشر.
ربنا صبرها طبعا، يعني ده حاجة عظيمة أنه مات عشان بلده. لا اصبري إن شاء الله ربنا يكرمك خير بإذن الله، وهو إن شاء الله يعني في الجنة، يعني المفروض تفرحي له ما تزعليش. ممكن نساعدهم نمدلهم معاناه غذائيه، وممكن نساعدهم معاناه طبيه، نديلهم دم، يعني كل المستلزمات الطبيه، كل المستلزمات الغذائيه.
بقدم تبرعات عن طريق في جمعيات وفي عمليات حتى في المساجد، بنقدم عن طريق التبرعات، وهو ده اللي بيدينا يعني.
ان شاء الله احنا هنبدا هنا حملات تبرعات وحملات مساعده ليهم، وان شاء الله تكون في تبدا في المساجد وفي الجامعات.
والله بالنسبه المفروض الناس اللي هي مسؤوله عن الجوامع دي كده، كل جمعه مثلا كل واحد يتبرع بنسبه من فلوس، يعني مثلا على الاقل مثلا 2 جنيه جنيه، يعني هيعمل مجموع كبير. لو كل جامعة مثلا على الاقل لما 2000 جنيه هيعمل مبلغ محترم، يعني ممكن نساعد بيه الشهداء والمصابين ونجيب علاج لسوريا وكده.
طبعا اول حاجه الدعاء، ده اول حاجه، ونحاول نقدم لهم المساعدات الماديه يعني عن طريق الجمعيات الانسانيه، مش هقول الانسانيه طبعا، احنا نحاول نوصلهم لهم بمجهودات فرديه، لان مفيش حاجه بتوصل. ويا ريت تكون في مبادره من مصر يعني.
اتمنى يعني السلبيه اللي في الوطن العربي دي من وجهه نظري تنتهي، الواحد زي من السياسه ومتفكرش السياسه. فانا اتمنى اكون يعني في موقف ايجابي بجد، مصر تعمل حاجه لسوريا، مش نتكلم وخلاص.
مرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشنا معا مع هذا التقرير الذي جمع بين ما يدور من هؤلاء الكلاب الظلمة الطغاة من ما ينكلون به من إخواننا من أهل السنة في سوريا، ومع تعليق بعض إخواننا من المصريين حول أن هذا الكلام يمسنا كما يمسهم، وأنها واجب الصد والدفع يلزمنا كما يلزمهم. هذه القضية لابد أن يعلم أنها قضية لا تحصر في قطر عربي مسلم وحسب، وإنما هي قضية تشملنا جميعا. وهذا ما يعني توجهت بالكلام إلى أخي الدكتور أسامة حول حقيقة الموقف. الله عز وجل وصف الأمة بأنها أمة واحدة، و الواقع العملي دكتور أسامة حول المنطقة وسياسات المنطقة والوضع المتعلق الذي يعنيني وأود أن أبينه لإخواننا ونجليه، الوضع العقدي، العقدي المسألة مسألة وضع سياسي، وضع اجتماعي وبناء مجتمعات، والوضع العقدي هو الذي يعنينا، وهذا الذي أجعله وأذكره دائما أنه أصل القضية، أن قضية سوريا قضية عقيدة مش قضية قطر ثار على حاكمه الطاغية أو خلاف، قضية عقيدة. فأود من حضرتك بخبرتك ومعايشتك الموقف العام العقدي في المنطقة لا سيما حول سوريا، بالنسبة لإيران، بالنسبة للبنان، بالنسبة لإسرائيل، وهكذا المنطقة المحيطة
يعني. نعم، فيما يتعلق بقضية الطائفية،
نعم،
هذا المصطلح يعني نحاول أن نتجنبه باستمرار، ولكن الأمر كما يلي: أن نتكلم بحقيقة واضحة ولها حيز وأثر كبير فيما يجري على الساحة السورية. إذا لم نذكر الحقيقة بوضوح وعلى حجم الحقيقة بحجمها الصحيح والحقيقي، فنكون قد غفلنا عن أسباب ما يجري في سوريا. في الحقيقة الأمر هناك طائفية مقيتة مطبقة من طرف واحد،
لا.
وعندما نحاول أن نشرح ما يجري لنا نحن أهل السنة والجماعة في سوريا، فإننا نشرح حقائق أو جزء من الحقيقة مما يجري على أرض الشام الشريف. ما يحصل نبدأ بطريقة معاكسة ونقول أهل السنة قطعا وجزما لم يؤذوا أحدا من أي طائفة أو أي دين آخر في سوريا على مر مئات السنين، مئات السنين. وليأتي أحد بأي حادثة فيها تطرف كما يقولون أو استهداف من قبل أهل السنة لأي من أي طائفة كانت أو أي دين آخر، حتى لو كانوا من غير دين من الملاحدة.
نعم.
هذا من جهة. من جهة أخرى لا نعلم كيف حشدوا وحقنوا حقدا لا مثيل له، لا نستطيع تفسير مغزاه ودافعه. هذا الحقد الذي غذوا به منذ الطفولة، حقد طائفي حقيقي يقينا موجود، وقد سلط هذا الحقد واستخدم ليكون يعني دافعا لبقاء أهل الأسد في السلطة طيلة أكثر من 42 سنة.
يعني علاقة هذا الحقد والنظام بالشيعة وباللبنان وحزب الله وبإسرائيل، أنا شايف علاقة مضطردة، يعني عايزين نوضح
الذي حصل هنا دخول السياسة في القضية العقدية. الشيعة مثلا كفروا النصيرية بكتبهم القديمة.
يعني كذلك النصيرية كفروا الجعفرية.
النصيرية دينهم غامض. في هناك أمر مهم جدا. يعني نحن عندما نتكلم كأهل سنة وجماعة، السؤال الآن قبل أن نبدأ بالتفصيل، وعندي من التفاصيل الشيء الكثير.
أنا أقول تركيزها علشان الوقت إن شاء
التركيز. نحن عندما نقول نؤكد مرة أخرى، هل أهل السنة والجماعة اليوم ينوون ذبح العلويين مثلا أو النصيرية ويسمون أنفسهم العلويون؟ هل ينوون إيذاءهم؟ هل ينوون إقصاءهم؟ هل ينوون إخراجهم من البلاد؟ الجواب لا، ولم يفعلوا ذلك، ولن يفعلوا ذلك، ولم يرفعوا هذه الراية وهذه الشعارات. أما أن يكون هناك قاتل وأن يكون هناك أيدي ملطخة بدماء أهل السنة والجماعة، هذا أمر آخر. هذه حرمة الدم، هذا دم الشهيد، هذا دين للشهيد ولذوي الشهيد، سيطالبون به بقضاء عادل وسيقتصون من القتلة، هذا أمر آخر. فيما يتعلق بالنصيرية، هناك أمر يعني لا يفهم والناس تأخذ الأمر بعجالة. النصيريين أو الطائفة العلوية التي يسمون أنفسهم علويون هي أقرب إلى الإلحاد، يعني في أغلبهم هم علمانيون ملحدون، لا يعني يتمسكون بعقائد وبشعائر معينة، إلا قلة قليلة منهم، قلة قليلة منهم، هذا يجب أن يكون واضح. فهم علمانيون أقرب إلى الإلحاد، ولكن الذي حصل أن الشيعة ومراجع الشيعة وحوزات الشيعة في قم خاصة اعترفت بالعلويين في وقت متأخر لأسباب سياسية، ليكون هناك حلف، فيقولون لك أن هؤلاء في النهاية خرجوا من تحت عباءة الشيعة أو خرجوا من تحت الاثنى عشرية، فسنعترف بهم، وكذلك فعلوا.
بعد أن كانوا فهم أقبل عندهم من أهل السنة
بلا شك. فقالوا لك مثلا أن تأليه سيدنا علي هو قريب من التقديس الذي يصل إلى حد التأليه عند الشيعة أو عند بعض الشيعة أو عند أغلب الشيعة أو عند علماء الشيعة، نقول، لأن هناك من عوام الشيعة من هو منقاد لا يعلم أصل الفكرة من أين أتت. المهم، هؤلاء اعترف بهم على أنهم من المذهب الجعفري اعترافا رسميا، وكان هناك تنسيق سياسي، ليكون هناك تحالف بشري، تحالف كتل بشرية، ليكونوا في المنطقة لهم هيمنة ولهم سطوة على باقي الفئات ولهم امتداد. الغريب أن مثلا الحلف بين حافظ المقبور وبين إيران وامتد إلى أيام بشار، لم يحصل أي تعكير للعلاقات بين إيران والنظام السوري من عام 1979 عندما أتت الثورة الإيرانية واستلموا السلطة.
العلاقة بين إيران والنظام السوري يعني ليه فيها مداخلة، بس نستقبل بعد إذن حضرتك هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
ألو، أيها دكتورة إيمان، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. إيه لو سمحت، أنا كنت عايزة أسأل سؤال.
تفضلي.
دلوقتي اللي أنا شايفاه طبعا اللي بيحصل في سوريا، أنا شايفة دي حرب طائفية من الدرجة الأولى، دي مش حكاية ثورة شعب على الزعيم بتاعه أو على الرئيس بتاعه.
نعم.
والكمان اللي أنا شايفاه أكتر وصورة واضحة جدا، ودي صورة مستفزة، إن حزب الله بيدعم النظام الأسدي، وفي نفس الوقت برضه إيران بتدعم النظام الأسدي، ودي على مرأة ومسمع مننا كلنا، وللأسف الشعب السني من المقابل مكسوف ان هو يدعم الشعب او الدستور الحر.
نعم.
فده ليه كده؟ ليه فيش اي حركة من الطائفة السنية، سواء بقى من السعودية، من مصر، من الاردن؟ ليه احنا مكسوفين او خايفين بمعنى اصح؟
بارك الله فيك اختي ايمان. وهذا السؤال دكتور اسامة ينضم إلى تعليق إخواننا اللي كانوا في التقرير اللي استمعنا وشاهدناه الآن، إني بيتسألوا متى يكون هناك موقف عربي، لأن القضية كما يعني حضرتك تبين الآن قضية عقدية. والناظر والمتأمل أخت بتذكر أن إيران تدعم سوريا، حزب الله في لبنان يدعم سوريا، والله أعلم بمن يدعم سوريا أيضا، أقصد النظام القابض على السلطة في سوريا. التداخل بين الشيعة والنصيرية أو العلوية زي ما وضحت حضرتك في تباين بينهم، ولكن التقي على ايه؟ على معاداة اهل السنة والجماعة. وتوزيع المنطقة زي ما ذكرت او توجهت بالسؤال لحضرتك، عايزين نجليه علشان نعرف ان احنا بنتحط في حضن كماشة عايزين يحصرونا فيها، علشان مسألة نصحى ونفيق، والأنظمة التي على الدول الإسلامية تفيق من هذا الأمر، والشعوب تعي حقيقة المسألة، لأن هناك مغيبون. يعني هناك احنا سمعنا التقرير في اللقاء السابق، بعض الإخوة المصريين قالوا احنا يعني عندنا مشاكلنا وكفاية علينا وحاجات زي كده، هذا تغيب، هذه من لب مشاكلنا. فأرجو ان حياتك تركز لنا قضية الدعم الشيعي للعلوية والدعم الحزب الله وحقيقة المسرح كيف يدار. يعني
اريد ان اركز على قضية،
فضل
ان تدخل السياسة بطريقة يوجهون فيها الرأي العام داخل إيران وداخل العراق وداخل الطائفة النصيرية في سوريا والامتدادات الشيعية في لبنان.
نعم.
يستخدمون اليوم القضايا الطائفية لمدلولات ومصالح سياسية. في نعم. النهاية هناك حلف سياسي، هذا الحلف السياسي له فائدة. مثلا إيران مضمون الطائفية فيها مضمون فارسي، يعني مثلا لماذا لا تسمي الخليج العربي تسميه الخليج الفارسي؟
نعم.
سميه الخليج الإسلامي. لو كانت دولة صادقة مع ادعائها للإسلام كانت سمته من هنا دول الخليج ومن هنا إيران والكل مسلمون مثلا.
نعم.
فلنقول الخليج الإسلامي.
نعم.
لكن هناك إذن حقيقة أن هناك تعصب وهناك يعني اتجاه فارسي قومي عنصري لدى الشيعة في إيران، يجب أن ينظر لهذه الحقيقة أيضا.
نعم.
قلت لك أن مثلا النصيرية في سوريا هم أقرب إلى الإلحاد، وهم لا يعبؤون بأن هناك مثلا من دخل بالتشيع أو آمن بآرائهم، لأن ليس لديهم آراء على أصلا. ولكن
قضية
الذي حصل، ولكن الحقد هنا أخذ هذا المنحى فقط، يعني نعم. ركزوا على أن يحقنوا الحقد باتجاه أن هؤلاء مثلا بتسميات مختلفة، أن هؤلاء نواصب مثلا، هؤلاء الشيعة، هذه الكلمة لا ترد على لسان العلويين أو النصيرية، ترد على لسان الشيعة، حتى يعني يجعلوا من عوام الشيعة يكرهون السنة فيتكلمون عن السنة بأنهم نواصب، ويشيرون إلى أن معظم إلا من مثلا ارتضى من أهل السنة أن يعيش عبدا ذليلا عندهم، يعني لا يتكلم نهائيا لا عن العقائد الزائفة المنحرفة الشركية، وساكت ويريد وسكت عن هيمنتهم وعن أخذ حقوقه وكذا إلى آخره، فيعتبرونه مقبول. أما باقي السنة الذين يتكلمون عن الناحية العقدية وعن مصالحهم وعن ديارهم وأبنائهم الذين ذبحوا وكذا، فهؤلاء نواصب. فمن كلمة نواصب أي أنهم ناصبوا أهل البيت العداء. طبعا هذه الفرية كشفها سهل، أنا أجريت إحصائية في العراق وجدت أن أهل السنة الذين يسمون من أبنائهم علي باسم علي أكثر من الشيعة.
نعم.
وجدت أن من أهل السنة من يسمي من أبنائه عليا أكثر من الشيعة الذين يسمون من أبنائهم علي. هذه كإحصائية. المهم هم عرفوا بعد التوعية الكثيرة من فضائيات كثيرة كفضائيتكم أن أهل السنة لا يمكن أن يناصبوا العداء لأهل البيت على الإطلاق، بل يعتبرونهم.
هي دي قضيتنا الحقيقة، يعني أود أن أشير إليها، ولكن أستأذنك برضو معنا الإخوة، مش عايزين نغلق الاتصالات علشان يتعايشوا معنا. الأخ أبو أحمد من العريش، السلام عليكم.
سلامة الله،
فضل يا أخبا.
أنا عليكم السلام، حياكم الله.
الله يحييك وبارك فيك.
أنا من فترة وأنا بأحيي كل ثوار سوريا وكل ثوار الوطن العربي السائر، وتحية لدكتورك الفاضل الدكتور أسامة، وأنا أشد على إيدين إخواننا، نحن هنا في العريش بجوار قطاع غزة لا ننام الليل، والله أقسم لكم بالله أننا لا ننام الليل إلا بالدعاء لهؤلاء والخروج في مظاهرات، الحمد لله رب العالمين، ونشاركهم هذه الأحزان وهذه الألم. ولكن أريد أن تنوه فضيلة الشيخ أن اللجوء إلى الأمم المتحدة هذا لن يجدي، لأنهم تجد مندوب فرنسا يحيل على مندوب بريطانيا، مندوب بريطانيا يحيل على مندوب معرفش روسيا، مندوب روسيا، في الآخر تكلم مندوب ألمانيا ثم ماذا قال؟ قال ما قاله ساركوزي سابقا. نحن لا نعول إخوتنا إخوة الإسلام. خاطبوا هيئة كبار العلماء في السعودية، خاطبوا هيئة كبار العلماء في الأزهر، خاطبوا المشايخ، هذه قضية حيوية اليوم. أنا الآن نقلت على برنامجكم بعد قناة صفا مع الشيخ العرعور حياه الله، الشيخ عرعور قام وانتفض وجلس، والأخ ثائر الناشف نحن نتابعه لحظة بلحظة. إخوتنا لا ينفع هذا، هذا هراء، هذا هراء. أين العالم الإسلامي؟ أين منظمة المؤتمر الإسلامي؟ يرضوننا بأقوال، أطفالنا تذبح، أطفالنا توزع الآن في الشوارع، هذا لا يجدي. إخوتي عيشوا المرحلة، عيشوا على قدر المسؤولية. فضيلة الشيخ خاطبوهم، تبنوا هذه القضية. نحن نقول لسه نؤصل للشيعة، هؤلاء كلاب جهنم، ماذا تقولون؟ القضية عندنا، نحن عندنا في أهل السنة القضية قضية إيمان. انحرف العلماء وانحرف طلبة العلم عن مفهوم الإيمان الصحيح. من هم من سقط في التكفير ومنهم من سقط في الإرجاء، وتاهت وسطية أهل السنة والجماعة. هذا لا نريد أن نضيع فيه وقتا كثيرا. فضيلة الشيخ، نحن نذبح، أطفالنا تذبح، نساءنا تغتصب.
جزاك الله خير أبا أحمد، ووصلت رسالتك، والحقيقة أنا أؤيدك في أننا من حيث التأصيل الجذري للعداء بين الشيعة وأهل السنة، أو عداء أهل الشيعة لأهل السنة الذين هم أنصر الخلق لآل البيت إن شاء الله تعالى بما ثبت في التاريخ وخلافه، إنما يعنينا ما يلزمنا الآن وما يدور من حولنا. هذا الذي نود أن نجليه، أن نبين حقيقة المعركة، أنها معركة إيمانية عقدية، وأيضا معركة سياسية. والمعركة العقدية لا تنفك عن المعركة السياسية، ولا السياسية تنفك عن العقدية. الأخ سامح، معلش نستأذن علشان اتفضل يا أخي سامح. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ
مرحبا، حياك الله أخي الكريم.
يا مرحبا أخي الشيخ، ربنا ربي يحفظك يا رب
وياك، بارك الله فيك،
ربنا يحفظك. حي الدكتور أسامة، ونشد على إيده ونقول له والله يا دكتور أسامة أنت مصر منورة بيك، وإحنا لنا الشرف يا دكتور أسامة إن حضرتك موجود بيننا، ويعني مجرد وجودك بيننا ده والله العظيم شرف لينا والله يا دكتور أسامة.
بارك الله فيك،
ربنا ربي يحفظك ويبارك فيك. وأنا بس عشان ما أطلش عليكم، أنا ليا نقطة أحب أوصلها لدكتور أسامة، وأحب أوصلها لدكتور الشيخ والشعب المصري كله.
تفضل.
إن في فرق ما بين القيادات وبين الشعب. الشعب حاجة والقيادة حاجة. الشعب كله والله العظيم ينزف دم. الأعراض اللي بتنتهك دي أعراضنا والله، ونشعر بذلك ولا ننام الليل. الدماء اللي بتسيل دي دماءنا. البيوت اللي بتهدم تهدم فوق رؤوسنا نحن. يعلم الله عز وجل إن أنا لا أقول كلام يعني مجرد يعني اقوله، اسال الله ان يكون في ميزاني يوم القيامه.
امين يا رب. جزاك الله خير اخي سامح، ويعني عبرت عما نود ان نجسده، وهو حقيقه ان كل مصري ان شاء الله واع لما يدور من حوله، يعني ينزف قلبه دما لما يدور لاخواننا في سوريا، لانه كانه في بيوتنا، بل هو كذلك، والقضية قضية تعنينا كلنا. دكتور أسامة، يعني أنا الحقيقة بستقبل اتصالات علشان تعيش جو إخوانك في مصر، أنهم ليسوا بعيد عن القضية، والكلام اللي قاله الأخ سامح أن ألا ننظر إلى وأنت أدرى بذلك، يعني الحمد لله الصورة جلية واضحة عندك. إنما أنا عايز أقول حضرتك، خلينا نركز الكلام في قضية الربط بين المعركة العقدية، بين النظام الشيعي الذي هو على خلاف بل يكفر النصيرية العلوية وحزب الله، ولكن السياسة جمعت بينهما لكيفية معاداة أهل السنة. عايز أقول أن عشان يعي إخواننا الذين معنا الآن ويبلغ ذلك للجميع، أن القضية أنهم يبيتون العداء لأهل السنة إلى الدرجة أن القرب عندهم لله بسفك دماء أهل السنة، وأن لا غاية لهم إلا سحق أهل السنة بأي صورة من الصور. ولذلك نرى المد الشيعي دكتور أسامة كما يعني تحاورنا قبل اللقاء أن المد الشيعي حزام يمتد، نبدأ من عمان هناك في أقصى المنطقة الخليجية ويمتد عبر الإمارات، قطر، الإمارات، البحرين، الكويت، العراق، عايزين الأمر يمتد إلى أن يصل إلى مصر عن طريق سوريا، فلسطين، إلى مصر، يبقى ده الحزام الشيعي. والقضية أن الغرب يسمح بنسبة لهذا الامتداد بس لا يتجاوز أن يعلو إلى مستوى إسرائيل. هذه القضية اللي عايزين نربط بين المد الشيعي عايزين يوصلوا لإيه وسامحين له بإيه وإسرائيل دورها إيه. بس بعد ما ناخد الاتصال ده معلش لأن احنا سمحنا بالاتصالات ومش قادرين نتوقف يعني. السلام عليكم. طيب الأخ ربيع انقطع الاتصال بتاعه، فحضرتك كده بإيجاز حضرتك بس يعني إيه رؤية حول هذا المد والحزام وأثره على أهل السنة.
أنا عاوز أأكد للمرة الثانية أو الثالثة أنه في هناك استغلال لقضايا تاريخية لإثارة الأحقاد لدى الشيعة والنصيرية والشيعة في لبنان وغيرهم، إثارة هذه الأحقاد لفائدة الحشد ولتتكاتف الطائفة الشيعية ويكون لها امتدادات. يعني عندما قبلوا بالطائفة النصيرية لتكون جزء من المذهب الجعفري هم ليجعلوا من كتلتهم البشرية كتلة أكبر وفيها تكاتف ويستخدمون الأصل التاريخي لمذهبهم لإثارة الأحقاد لدى أبناء الشيعة وأبناء النصيرية واستخدام ذلك في عداء معاصر الآن ضد أهل السنة.
نعم.
أنا أريد أن أوضح ذلك لسبب أنه يجب أن نعلم أنه في التاريخ القريب وليس البعيد أن من 200 سنة لم يكن مثلا في العراق نسبة الشيعة لا تتجاوز 5%.
نعم.
اليوم تجاوز 50%.
نعم.
عندما نتكلم عن إيران الكل يعلم أنه من 200 أو من 300 سنة كانت نسبة الشيعة في إيران لا تتجاوز 20 أو 25%. وعندما أتى إسماعيل الصفوي الذي كان أصلا يعني هو سني واقتنع أو يعني أخذ بمذهب الاثنى عشرية وفرضه بالسيف وإلى ما هنالك، هناك لدينا حقائق يجب أن نعلمها. نحن دعاة في النهاية، عندما نقول للناس أن هؤلاء عقيدتهم وأفكارهم بهذا الشكل المنحرف، هناك من خدعهم، هناك من أثر عليهم بضغوط حتى بالمال حتى بقضايا كثيرة جدا، يعني جعلهم على هذا الدين الذي لا يوجد فيه من الإسلام إلا القليل القليل.
فلذلك يعني هم يتغلغلوا حتى يتمكنوا زي ما قلت أنا حضرتك أن النظم اللي أنا ذكرتها الدول اللي ذكرتها أهل السنة هم القائمين على النظام، إنما بيتغللوا من خلال البث والمد الشيعي من خلال الناس بالطريقة كما
خلال البسطاء. يعني مثلا لو أتينا يعني أنا أريد أن أقول أن أصل الشعوب في هذه المنطقة كلهم من أهل السنة.
نعم.
أريد أن يتضح ذلك لدى الجميع، والمصادر التي تتكلم مثلا عن العشائر العربية التي كلها كانت سنية حتى عندما تشيعت كل عشيرة بتاريخها موجود ومكتوب، وجاء دور المجوس كتاب شهير ومعروف تكلم عن العشائر العربية متى تشيعت في كل المنطقة.
نعم.
والسبب وسبب التشيع عندنا في أهل السنة والجماعة دائما هم على الفطرة، على الفطرة، فكانوا يخدعون بقضية أن هناك ظلم
أهل البيت.
ظلم بالضبط، وهناك ظلم، يعني لا يوجد. نعم. عندنا في أهل السنة والجماعة مثلا من يؤيد في يعني من لا يقتنع بمظلومية الحسين مثلا. نعم. الله يرضى عنه، يعني رضي الله عنه أن الحسين قتل مظلوما، هذا عندنا من الثوابت. أنا لم أسمع من أحد أن الحسين مثلا كان على غير الحق، لا كان على الحق وقتل مظلوما. هذا عندنا في عقيدتنا. الشيعة يفبركون هذا الأمر ويخدعون العوام ويقولون لهم لا هؤلاء من أحفادي قتلة الحسين، يعني عن السنة وهكذا. وقلت يستخدمون كلمة النواصب، أي أن هؤلاء يناصبون آل البيت العداء، فإذا هذه أمر آخر ثاني ليثيروا الأحقاد ولتستمر الأحقاد، ومن خلال الأحقاد يصبح هناك الأمر المطلوب تكاتف حقد حرب على أهل السنة والجماعة الذين يحملون من الطيبة، يعني قلت أنا منذ أيام هذه الطيبة زادت عن الحد اللازم. يا أخي ما هذه الطيبة التي لا تجعل
ذلك حتى لا تكون من قبيل الاستغلال ان الحرب بتشمل بتتم على محورين: المحور الشعبي من خلال استغلال بساطة أهل السنة وحبهم لأهل البيت وبيان أن
هذا في التاريخ وحرفوا دينهم وجلبوهم إلى دين آخر.
وعلى الجانب السياسي في الحكومات المتسلطة كما هو في إيران الآن وكما هو في سوريا إن إزاي ينكلوا بأهل السنة عشان يقضوا عليهم تماما وينتشر الأمر بهذه الصورة من خلال الاستغراق الشعبي ومن خلال التسلط من خلال السنة. فقضية خطيرة.
أضيف إضافة بسيطة للأمانة. في قسم من العلويين من النصيرية لا يعلموا عن الدين إلا ما قرأ في كتب الديانة في الابتدائية وفي المدارس، وقالوا لي وأبلغوني أنهم لا يحملون أي أفكار سوى ما قرأوا. وقال لي بعضهم هم بعد أن تبحروا أو سألوا واستفسروا عن أصل ديانتهم وأصل أفكاره وقرأوا بعض الأفكار الموجودة في بعض الكتب التي الاطلاع عليها محصور بقسم من علمائهم إذا سميناهم علماء أصلا، فقالوا أننا نقتنع بهذا الكلام. قالوا لنا ذلك ونعلم أن هناك يعني ألوان متعددة، لا يوجد لون واحد أصلا، في هناك ألوان، ولكن هذا النظام استطاع أن يجر الجميع تحت أمر أنه خوفهم من أهل السنة أن أهل السنة سيقتلوكم، أهل السنة سيذبحونكم، وخدعوا بذلك. خدعوا واستغل النظام بعض الأحداث.
نود أن تكون الصورة تجلت بأن الخطر عظيم وفادح من حولنا. أود بس أن نضيف إليها إضافة حضرتك دور إسرائيل في هذا الموقف.
دور إسرائيل خطير جدا. أنت ذكرت حضرتك بأني صنفت في المرتبة السادسة في العداء الإسلامية في عام 2011. السبب هو بضعة مقالات كتبتها عن موقف إسرائيل تجاه بشار السفاح. إسرائيل بأدلة سياسية وعلمية منطقية وموثقة هي الداعم الأول لبشار الأسد. كيف ذلك؟ تضغط على الإدارة الأمريكية وتضغط على الدول الأوروبية للإبقاء على بشار الأسد. نحن من ناحية استراتيجية إذا نظرنا لبشار ومن قبله يعني أبوه، ها يعني آل الأسد لم يطلقوا طلقة على الجولان من أيام 73، عمل يعني فبركوا مسرحية على الحدود وأدخلوا بعض الفلسطينيين إلى مجدل شمس. لم يكن هناك المفاجأة، لم يكن هناك ألغام على الحدود من كلا الطرفين، حدود آمنة. حتى في علاقة بشار السفاح بحزب الله فيما يتعلق بانتصار، نقول لنقول انتصار حزب الله في جنوب لبنان، هذه المناطق التي حصلت يعني المعارك التي حصلت، وكان هناك يعني خروج لإسرائيل من جنوب لبنان، لأن خروج إسرائيل من جنوب لبنان خروج من مناطق شيعية موالية لحزب الله، وكان لابد من لحزب الله أن يخرج إسرائيل من هذه المناطق. ولكن بعد ذلك السؤال، حزب الله يملك أسلحة موجودة في المخازن السورية موجودة هي لحزب الله، ولكن النظام السوري لا يسمح باستخدامها. يعني حتى فيما يتعلق بحزب الله هناك يعني معلومات تتكلم عن أن بشار الأسد يحجم ويمسك بحزب الله لكي لا ينفلت عن زمامه أو عن السيطرة ويدخل في صراع أو يضرب إسرائيل في حدودها الشمالية. اليوم حزب الله بوجود بشار الأسد هو حماية لإسرائيل في حدودها الشمالية، وبشار الأسد في حدودها الشمالية الشرقية. هذه الحماية حماية حقيقية بوجود بشار الأسد، لذلك إسرائيل تسعى لبقاء بشار الأسد بكل ما أوتيت من قوة ومن سلطة ومن مجموعات ضغط دولية تضغط فيها على الدول للإبقاء على بشار الأسد وإبقاء العالم متفرج ويكتفي ببعض الإدانات اللفظية التي لم ترقى أبدا لأي ضغط حقيقي على بشار ليتوقف عن سفك الدماء. فأنا قلت معناها إسرائيل يعجبها أن ترى يعني أنهار الدماء من المسلمين السوريين وهي تسيل على أيدي هذا السفاح وتمكن له أن يستمر إلى النهاية. فقلت تعجبت لعل الرواية التي تكلم عنها المؤرخون أنها موجودة في بعض كتب اليهود تتكلم على أن اليهود في عيد الفصح يفضلون فطيرهم الذي يأكلونه في هذا اليوم أن يكون فيه دم ممزوج بدم غير يهودي. وحدثت حادثة في دمشق في القرن 19 تتكلم أنه قتل هناك شخص غير يهودي، قتل ليأخذوا من دمه ويجعلوه في هذا الفطير ليأكلوه. هذا تقليد يهودي. ولو هم في اليهود نفوا ذلك، ولكن لو كان هذا التقليد فعلا غير صحيح وهم أصحاب دين سماوي، فلماذا يسكتون ويشجعون ويسكتون العالم ويجعلون العالم لا يضغط على بشار ليستمر في سفك الدم السوري؟ يعني ماذا يريدون؟ هل يريدون دما سوريا لفطير صهيون؟
خلاصة القضية زي ما بينت في حضرتك أن الزحف والمد الشيعي بكل وسائله مع الكيان الصهيوني حزام يدار ويحبك حول أهل السنة والجماعة، فإن لم نفق حنكون الفريسة.
اتفاق مشترك مع إسرائيل.
نعم، الحقيقة يعني أبلغنا أبو يوسف الأستاذ كريم مخرجنا الكريم بأن أمامنا 5 دقائق، فالوقت مضى سريعا، فعايزين بقول بقى 3 عايزين في 5 دقائق دكتور أسامة إن شاء الله نعرف ونوجه رسالة لإخوانكم في مصر، كيف ندعم إخواننا في سوريا أو كيف ندافع عن أنفسنا في سوريا. يعني في 3 دقائق كده إيه الطريقة وبدون قيود؟ يعني أنا أعلم أن المطلوب مال مش مطلوب عينيات الآن، وأن المال يوجه أساسا أو موجه أساسا يجب أن يوجه إلى الجيش الحر السوري.
نعم.
القضية وأنهم لا يحتاجون إلى رجال وإنما يحتاجون إلى سلاح.
نعم.
فإيه الرسالة اللي توجهها حضرتك لإخوانك؟
الرسالة يعني ماذا نريد من الشعب المصري؟
نعم. نعم.
وبلا شك كما أخبر الأخ هناك فرق كبير بين من يتولون حكم هذا البلد بشكل مؤقت بإذن الله تبارك وتعالى وبين التيارات الإسلامية والشعبية، بل الشعب المصري بأكمله. نحن نجوب مصر ونرى التجاوب الشعبي الرائع الرائع، فيه قصص رائعة جدا لا تكفيها حلقات من حلقاتكم المباركة في هذا البرنامج. ما نطلبه أمران بعد سنة من الثورة السورية المباركة، أولا الناحية المعنوية. اليوم الثوار يطلبون عبارة يقولها المصريون في الفضائيات وفي لافتاتهم وعلى الجدران وفي الصحف وعلى النت في كل مكان، أن يقول المصريون أعلننا بسم الله الحرب على بشار وزبانيته. الثوار في سوريا يطلبون هذه العبارة من المصريين بشكل محدد، أن يعلنوا ويكتبوا ويقولوا وينشروا هذه العبارة، أعلننا نحن المصريون أعلننا بسم الله الحرب على بشار وزبانيته.
هذه الأولى.
هذه الأولى.
وأنا أبشر حضرتك تعليقا سريعا كده أن كثيرا من إخواننا من شبابنا يقولون كيف نحارب مع إخواننا في سوريا، فهم أعلنوها، إنما إن شاء الله نحض إخواننا جميعا على أن تكون عبارة واضحة جلية أننا بسم الله أعلننا الحرب على النصيري الطاغية
بشار وزبانيته
ومن عاونهم،
وأن تكون هذه حتى في الرسائل المرسلة لقناتكم. يعني الثوار في سوريا يرصدون ويشاهدون قنواتكم المباركة، فعندما يرون أن مثلا أخا اسمه مثلا محمد المصري من سوهاج مثلا يقول أنا أعلن بسم الله الحرب على بشار وزبانيته، ترتفع المعنويات ويرون.
هذه رسالة لإخواننا وأخواتنا أننا نطالب برسائل ترسل على إن شاء الله القناة وعلى كل القنوات أن بسم الله نعلن ونعقد العهد مع الله في الحرب على هذا النظام وزبانيته، ليكون هذا يعني من باب الدعم لإخواننا. هذه الأولى.
الثانية لأن لمن أراد أن يقدم عونا ماديا للسوريين فليعلموا قصة بسيطة لزوجة شهيد استشهد زوجها في الصباح، أتى بعض الإخوة أتوها ببعض المعونات الغذائية في المساء، فقالت لهم اذهبوا وابتعدوا عني واتوني ببندقية لأحمي بناتي وأحمي عرضي وأحمي عرضي في بيتي وحول بيتي. إذا اليوم نريد توازن قوة. هذا السفاح عقد العزم أن يفتك بالشعب المسلم السوري بكل أنواع الأسلحة، لذلك نريد ونحن الكثرة معنا نريد سلاح للدفاع عن العرض وللدفاع عن الآمنين، ليس للاعتداء على أحد من النصيريين أو غيرهم من الآمنين، والذين لم يتورطوا مع هذا النظام ولم تتلطخ أيديهم بالدماء، إنما دفاعا ضد الشبيحة وضد من يوجهون أسلحتهم للآمنين، نحتاج سلاحا ليكون هناك توازن للقوة على الأرض. وبعد ذلك سيرى العالم كيف أن السوريين بأنفسهم ينتزعون هذا النظام اللعين من أرض الشام الشرقية.
إذن هذه الثانية الرسالة الموجهة لأهل مصر جميعا، أن إخواننا في سوريا يطلبون منا الدعم المادي لتحصيل السلاح، ولا يطلبون الآن رجالا لأن عندهم الرجال ويريدون السلاح ليذبوا عن أنفسهم وعنا في نفس الوقت. وهذه قضية لا تنتظر، لا تحتمل منا انتظارا، ولا تقبل منا تسويفا، ولا تقبل منا تداخلات. هي رسالة لكل غيور، لكل حريص على النجاة بين يدي الله والإجابة بسؤال أني قدمت، أن يكون هناك الدعم لإخواننا في سوريا في صورة ماليات نقديات ليتم تحصيل بها أسلحة، وهذه الأسلحة تأتي على الحدود ليمد بها جيش سوريا الحر إن شاء الله. الحقيقة دكتور أسامة يعني كان بودي أن نستطرد في الحديث لأن أعلم في الجعبة عندك الكثير، ولكن وقت البرنامج مضى منا سريعا، ولعل الله أن ييسر لنا لقاء آخر يعني نستكمل فيه الإيضاح والبيان والتجلية لأمور نحن أحوج ما نكون إليها. ولكن أعتقد أن الرسالتين اللتين ذكرا فيهما لب وخلاصة المطلوب، هي الإعلان بالتأييد المعنوي والإعلان بالتأييد المادي،
إعلان الحرب
نعم
ودعم الجيش السوري الحر. أضيف إضافة بسيطة، نحن لا ندعم مجموعات مسلحة ولا عصابات، إنه جيش منظم مرتب ما فيه انفلات أبدا ولا خشية على أن يستخدم هذا الجيش ضد الآمنين العزل.
هذا مأمون إن شاء الله
بلا شك، لا الآن ولا في المستقبل سيكون فيه خطر من هذا الجيش الحر المجاهد.
إذن يعني أشكر أخي الكريم دكتور أسامة الملوحي الذي له باع كبير كما وثق لدينا ويعني علمنا عنه في النضال والذب عن قضية أهل السنة في سوريا وعلى المستوى الإسلامي عموما، وأشكره على ما استمتعنا به من معلومات وتجليات لحقائق الأمور هناك، ولا زال في الجعبة الكثير. كما أشكر حضراتكم على المتابعة، وإن شاء الله ظني بأهل مصر أنهم سيبادرون ويتعجلون في تحقيق هذين المطلبين على عجالة إن شاء الله تعالى. ولا أنسى أن أشكر أسرة البرنامج كاملة وعلى رأسها مخرجنا الكريم أستاذ كريم أبو يوسف، فأسأل الله أن يبارك فيما قدموا، أن يجعله في ميزانهم، وأن يجعل ما قلنا وما ذكرنا في موازين حسناتنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك ومولاه. وإلى أن ألقاكم في اللقاء المقبل إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء، لنستكمل سنن الله في النصر أو سنن الله لنصر عباده، لنستكمل طريقنا مع القرآن والحياة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآننا دين ونهج الله.